السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. تعد مسألة الثوابت والمتغيرات من المسائل الصعبة والخطرة، وقد تعرض لهذه المسألة عدد من الباحثين، منهم من هو متخصص في العلم الشرعي، ومنهم من ينتسب لأهل الأهواء والبدع. وتبقى مسألة الثوابت والمتغيرات محل جدل واسع بين أهل العلم، ونحن في هذه الحلقة سندخل إلى أعماق السيرة النبوية وسير الصحابة رضي الله عنهم لنعلم حقيقة الثوابت والمتغيرات وكيف تعاملوا معها، مع الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أهلا بكم شيخ إبراهيم.
حياكم الله جميعا، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
شيخ إبراهيم، يعني الموضوع الثوابت والمتغيرات تحدث عنه كثر وألف فيه كثر، وكل منهم تحدث وفق المنهج الذي هو يراه مناسبا، قد يكون من أهل الحق وقد يكون من أهل البدع. قبل أن ندخل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المواقف من السيرة في هذا الموضوع، نود أن نتعرف ما المقصود بالثوابت المتغيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بكم أخي الفاضل تركي، وأرحب بالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع مباركا حيثما كان وحيثما حل. عندما نتحدث عن المتغيرات والثوابت، نتحدث عنها بشكل يلزمنا التفصيل والتوسع فيها في هذا الزمان بالذات، على اعتبار أن هناك من بدأ يطرق الثوابت ليحيلها إلى متغيرات، ويحاول أن يمس الأسس الأساسية والقواعد الرئيسة في دين الله سبحانه وتعالى ليحولها إلى متغيرات. فتجد بعض الناس يتحدث مثلا عن قضايا تعد أمورا لا يمكن أن تمس بكلام أو بقول أو بأخذ أو برد عند السلف، لا يمكن. السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أخذوا شيئا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذوه على أنه أمر ثابت، ولو جاء من يعارض هذا الأمر الثابت فإنهم يقفون معه موقف صلب للغاية. يعني خذ مثال على ذلك، عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه في أحد الأيام ذهب في زيارة لأخ له، فدخل البيت سأل عن الأخ عن أخيه فما وجده، فوجد ابنا لهذا الأخ، لكن هذا الابن كان جالسا ومعه حصيات صغيرة، وقد وضع له هدفا وبدأ في داخل البيت وبدأ يرمي هذا الهدف، يريد أن يصيبه، يتعلم إيش الرماية أو الرمي أو شيء من هذا القبيل. فقال له: يا ابن أخي لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحصى، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. عبد الله بن المغفل خلاص يرى أن هذا الأمر ثابت لأنه نهي، فخرج ورجع من الغد زائرا، فوجد الابن يقوم بذات الفعل، فغضب غضب شديد، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتعود، والله لا أكلمك أبدا. شوف، لاحظ الآن هنا متغير، هنا ثابت. جميل. حوله الطفل إلى إيش، أو الشاب الصغير إلى متغير، فماذا كانت النتيجة؟ إذن هذا منهج. جميل. عندما نأتي مثلا إلى مثال آخر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان جالس هو وأبناؤه وبناته في يوم من أيام رمضان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أمر من المصطفى عليه السلام. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهم. فرأى عبد الله أن هذا الأمر عبارة عن إيش؟ ضربة. ليش؟ للثابت. فقام وضرب وجلده، وفي رواية أخرى أنه أقسم ألا يكلمه. إذن هذه ثوابت جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك الثوابت التي قبل ذلك جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان موقف هؤلاء السلف منها موقف واضح بين
كيف نميز, نعم. كيف نميز بين الثوابت والمتغيرات؟
نميز بين الثوابت والمتغيرات. طبعا هذه المسألة تعود أو يعود تمييزها إلى العلماء الكبار.
جميل.
إلى علمائنا الكبار, يعني ليست قابلة للاجتهاد بحيث يأتي الإنسان يعني المبتدأ أو أمصاف المتعلمين
أو
عامة الناس
أو بعض الكتاب الصحابة
أو بعض, يعني بعض الكتاب مثلا قد يكونون أقل من المثقفين أو من المتعلمين, أو حتى بعضهم لا يملك من العلم الشيء الشرعي شيء, فيعتبر عاميا في هذا المجال. قد يكون متخصص في الصحافة, متخصص في الإعلام, متخصص في الكتابة الصحفية, في التحرير الصحفي, لكن عندما تأتي للجوانب الشرعية تجده صفر اليدين. إذن هو صفر الثقافة الشرعية, إذن هو عامي, ومع ذلك تجده يطرق الثوابت ويحاول أن يحولها إلى متغيرات. عندما يأتي إنسان مثلا ويتحدث عن صلاة الجماعة,
نعم,
ويريد أن يحولها إلى صلاة تصلى في البيوت, وأن صلاة الجماعة هذه سنة, طيب هنا ضرب صريح للثوابت. طيب في الحالة هذه نقول ما الداعي لإنشاء المساجد؟ ولماذا أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأول مسجد قباء, ثم بنى مسجده قبل أن يبني بيوته, ثم دعا الناس إلى الصلاة, ثم قال لأشخاص عدة لمن لم يجب الصلاة أن عليه كذا وكذا, أراد أن يحرق بيوت من لا يشهد الصلاة معنا, الأعمى كيف ماذا قال له؟ قال أتسمع النداء؟ قال أجب. فيأتي هذا ويقول
وأوجب الصلاة في الحرب.
نعم, وفي الحرب أوجب الصلاة جماعة. طيب هنا يأتي ويقول لك لا, هذه الصلاة ممكن أن تصلى في البيت. طيب هذا ثابت, وأراد هذا الكاتب الصحفي لجهله أن يحوله إلى متغير.
كأنك تريد أن تشير دكتور إبراهيم أن الثابت هو الذي نصت عليه الأدلة وأتى عليه الإجماع.
نعم, أثبتته الأدلة الشرعية الصريحة الغير قابلة للتأويل من الكتاب ومن السنة الصحيحة, وأجمعت عليه الأمة, وتواتر الأمر أو تناقله السلف, وعن الخلف عن السلف بشكل متتابع, ولم يطرأ عليه التغيير إلا في الآونة الأخيرة عندما وللأسف الشديد فتح المجال لأمثال هؤلاء الجهلة نسميهم أو أنصاف المتعلمين لطرق هذه الثوابت
أو الروايبضة كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقصد بالمتغيرات يعني هل هي المستجدات مثلا أم ماذا؟
هنا فرق بين الأسس التي يقوم عليها شرع الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وبين الفروع أو النوازل. يعني الفروع ممكن تكون قابلة للاجتهاد, قابلة للإضافات, قابلة للتعديل, تتغير بتغير الزمان والمكان. النوازل كذلك ممكن تتغير أحكامها, يعني هناك نوازل جديدة ليس لها أحكام لكن لها قواعد, لها أسس. هذه الأسس يبنى عليها أو تبنى على الحكم في مسألة النازلة. النازلة هنا ممكن تعتبر من التغييرات, لكن الإشكالية من يأتي لتغيير هذه القواعد الأساسية. طبعا الذي يريد أن يغير القواعد سينتقل الأمر به بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى هدم شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم. هناك من العلماء من انتقد هذا التقسيم الثوابت والمتغيرات كأنه يرى أنه في فتح باب لأهل لمن يريد الانتقام من الدين أو الاستنقاص من الدين أن يجعل بعض الثوابت متغيرات, والمتغيرات مثلا يحاول أن يزعزعها أكثر. يعني هل هذا التقسيم مسلم به؟
هذا التقسيم مسلم به وقد أشير إليه منذ آماد بعيدة عند العلماء, لكن لا يلزم أن تكون الإشارة بذات المسمى. لا يلزم, يعني أحيانا تكون مسميات مختلفة, وهذه عبارة عن مصطلحات ولا مشاحة في المصطلح. المصطلح دائما يتغير بحكم تغير يعني الأساليب اللغوية أو يعني الأساليب التي يعيشها الناس تتغير, لكن تبقى القواعد هي القواعد.
جميل.
وتبقى الفروع هي الفروع. نعم.
دعني أدخل في مفهوم يعني أحيانا يطرحه البعض, يقول أن العقيدة ثابت والشريعة متغير, هل هذا صحيح؟
هذا مو صحيح.
نعم,
ليس بصحيح. يعني الشريعة فيها ثابت وفيها متغير.
جميل.
العقيدة حتى فيها ثابت وفيها متغير.
جميل جدا.
لكن تبقى القضية الآن من الذي يحدد المتغير والثابت؟ مثل ما اتفقنا مسبقا يحدد ذلك نخبة العلماء المشهود لهم بالقوة في العلم, بالصلاح, بالتقى. نعم. وهؤلاء هم الذين يستطيعون.
إذن شيخ إبراهيم, هذه القضية. نعم. دعنا نرجع إلى عصر النبوة ونعرف كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الثوابت التي يعني في عصره وبعض المتغيرات الأخرى.
طبعا لا بد أن أشير إلى نقطة. يعني فقه الثوابت والمتغيرات.
جميل.
فقه يعني مهم جدا, وهو يدخل أي هذا الفقه في نواحي كثيرة من حياة الإنسان المسلم. يعني تجد مثلا فقه المتغيرات والثوابت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقه المتغيرات والثوابت في الجهاد، فقه المتغيرات والثوابت في طلب العلم، فقه المتغيرات والثوابت في التربية الأسرية. كل هذه موجود يعني مطالب ينبغي أن تطرح وتناقش وتؤصل وتوسع في عرضها على الآخرين حتى يفقهوا هذا الجانب. وقبل ذلك، شوف، وقبل ذلك وهو ما أشرت إليه قبل قليل، أننا نأخذ مبدأ المتغيرات والثوابت كيعني قاعدة قبل أن نأخذ المتفرع منها.
جميل.
فيعني كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المتغيرات والثوابت؟ جميل. بل قبل ذلك كيف تعامل القرآن مع المتغيرات والثوابت؟ وهذه فيها جميل. وقفات جميلة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قبل أن ندخل في هذه العنصر، ذكرت عدة محاور، المتغيرات والثوابت مثلا في الدعوة، في الجهاد، في بعض الناس قد يطرح أحيانا المتغيرات والثوابت مثلا في العقيدة. هل العقيدة فيها متغيرات مثلا؟
العقيدة يعني الأصل دائما في القضايا العقدية أنها قضايا توقيفية.
جميل.
وليست قضايا اجتهادية أو توفيقية، لا، إنما هي توقيفية. لكن متى يكون فيها متغيرات؟ في المسائل التي تحتمل، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به.
نعم.
طيب، عندما أسري به عرج به إلى السماء، هل عرج به جسدا أم روحا؟ هذا سؤال.
جميل.
إذن تجد بعض العلماء قالوا عرج به بالروح.
نعم.
وقال بعضهم عرج به بالجسد.
نعم.
فقط بالجسد والروح. طيب، معنى هذا هؤلاء عندهم أدلة وهؤلاء عندهم أدلة، فيبدأ النقاش. لكن تبقى القضية مثل ما ذكرت أنها مسألة جزئية في العقيدة. جميل. وليست أصل.
لكن مسألة التوحيد ليس فيها متغيرات.
مسألة التوحيد وأركان الإيمان كلها تعد من الأمور الثوابت.
نعم.
مع العلم أن هناك بعض الطوائف والفرق داخل المجتمع المسلم وللأسف الشديد طرقت هذه الثوابت. نعم. لتحولها إلى متغيرات.
وهذا بعض الكتاب مثلا يكتب مثلا عن التوحيد ويريد أن هذا الزمن يعني مفترض أن نخفف في مسألة التوحيد وأن لا تكون هناك يعني معادات لمن يشرك بالله أو لمن يعبد الطاغوت مثلا.
وهذا موجود الآن وطرح، وهناك كتابات كثيرة وحوارات تطرح حوله للأسف الشديد.
نعم.
وهذا نوع من التمييع لهذا الثابت حتى يصل للأسف الشديد في نهاية المطاف إلى أن التوحيد صار أمرا متغيرا وليس أمرا ثابتا.
هنا تأتي ضرورة الرجوع لعصر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع هذا.
هذا هو الأصل دائما في مسائل، في المسائل اللي فيها خلاف، أنت تريد أن تحاول إنسان يطرق هذه القضايا.
نعم.
تقول له قف، أنا أريد أن أقف معك وقفة إقناع. ما هي وقفة الإقناع؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل المصطفى عليه السلام؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنا أرى ماذا فعل الصديق، أرى ماذا فعل الفاروق، أرى ماذا فعل عمر عثمان وعلي، عند ذلك أأخذ بأقوال هؤلاء ما ذكره المصطفى عليه السلام وقبل ذلك ما ذكره الباري سبحانه وتعالى، تكون عندي قاعدة صلبة في هذا المقام.
جميل جدا. لو أخذنا بعض المواقف من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الأمور؟
طيب، هناك مواقف كثيرة متعددة. دعني أخذ الموقف الأول المهم وتقريبا أعتبره أنا أهم المواقف.
ممتاز.
في غزوة أحد، تعرف أن غزوة أحد عند كثير من الكتاب تعتبر انهزام للمسلمين.
نعم.
لكن الأصل أنها انتصار.
جميل.
الأصل أنها انتصار، لكن ممكن أن نوضح هذه القضية من خلال عرضنا لهذه المسألة بشكل في بعض التفصيل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتصر على كفار قريش في بدر وقتل منهم من قتل من الزعماء والسادة والأسياد، طبعا شق ذلك على قريش، فأقسم عدد كبير من زعمائها على الانتقام.
نعم.
وطبعا رتبوا أمورهم وانتقلوا إلى المدينة للانتقام، وكان عددهم ما يقرب من 3000 مقاتل، كل منهم يحمل حقدا شديدا على المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا وعلى المسلمين بعد ذلك ثانيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لديه خبر عن هذه التحركات بحكم أن هناك من يخبره في مكة بأي تحرك لقريش، وكان على رأس هؤلاء الذين يخبرونه عمه العباس رضي الله تعالى عنه. عندما وصل اقترب الجيش من المدينة، المصطفى عليه السلام جمع الصحابة وشاورهم، ما رأيكم؟ انظر مبدأ الشورى، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يناقش الصحابة
عليه الصلاة والسلام،
ما رأيكم؟ فقال من كان أو من لم يحضر معركة أو غزوة بدر فلنقاتله مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه لا، يريد أن يمتص هذا الاندفاع وهذا الحماس الذي يكاد أن يحرقهم، يمتصه بحرب شوارع. فطلب منهم أن يبقوا في البيوت، يدخل الكفار إلى المدينة فتبدأ المعارك، كمائن، حرب مفاجئة، ضربات استباقية، ضربات من السطوح إلى غير ذلك. في نفس الوقت سيتشتت الجيش، يدخل هذه فرقة إلى هذا الشارع وفرقة إلى هذا الزقاق على اعتبار أهل المدينة يسمونها زقة. طيب، لكن وجد أن الغالبية تريد الحرب فقرر موافقة الغالبية. انتقل عليه السلام ومعه 700 مقاتل وهيأ مكان المعركة، وكان عليه السلام يعني قائد مميز في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب الذي عرف بالبطولة عرف بالشجاعة يقول إنه إذا حمي الوطيس، لاحظ، إذا حمي الوطيس احتمينا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
الرسول صلى الله عليه وسلم درس أرض المعركة، هيأ المكان، جعل على جبل الرماة كما تعلم 50، وطلب منهم ألا يغادروا الجبل إلا بإذن صريح واضح منه هو. شوف، بإذن صريح. ثم تخيل أو توقع الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك احتمال ولو ضعيف أن هؤلاء الجند قد يغادرون المكان، فهيأ له مكان في جبل أحد لا يختبئ فيه أو لا، إنما يعيد الانطلاق. أنت الآن تخيل معي أخ تركي، ذهبت إلى هناك إلى جبل الرماة. طيب، اصعد على جبل الرماة،
جميل،
وانظر إلى المسجد والمقبرة، اجعلها أمامك،
جيد،
ثم انظر على يسارك قليلا إلى جبل أحد. انظر في جبل أحد بهالصورة هذه بهالكيفية، يعني نظرة بسيطة، يعني ميلان يسير، ستجد في جبل أحد دخلة، دخلة صغيرة كذا.
حلو،
هذه الدخلة هي التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون منطلق جديد لو حصل إرباك في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ الجيش وبدأت المعركة. عندما بدأت المعركة وإذا بالكفار لا يقفون أمام المسلمين أبدا، كيف لكافر أن يقف أمام التوحيد، أمام الإيمان، أمام القوة التي يحملها هذا المؤمن؟ مباشرة انهزام وترك كل ما يحملون. المسلمون لا يرون أحد أمامهم ولا يرون إلا الغنائم، فبدأوا يجمعون هذه الغنائم. الذين في الجبل ينظرون إلى غنائم وأصحابهم، ليس هناك من الكفار أحد، فقالوا ننزل. قال لا، من الذي قال لا؟ عبد الله ابن جبير اللي هو زعيمه، قال لا، الأمر جاء من المصطفى عليه السلام ألا نغادر المكان إلا بأمر صريح منه. قالوا خلاص، ما في أحد الآن. فنزل منهم 40 رجلا ولم يبقى إلا 10، هو وتسعة. كان في نفس الوقت هناك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، كانوا قادة. لماذا؟ قادة للجيش الكافر، قادة للفرسان. طيب، هذه القيادة للفرسان أو قادة الفرسان كانوا يختبئون في مناطق خلف جبل أحد، خلف جبل أحد. فعندما رأوا الرماة قد نزلوا والجبل خالي،
جميل،
ما الذي حدث؟ صعدوا الجبل، عددهم 200، وصاحوا بأعلى صوت أعلو هبل. أعلو هبل. طيب، الآن نزلوا، قتلوا 10،
جميل،
قتلوا 10 الموجودين على الجبل.
حلو،
ثم نزلوا وهم يصيحون بصوت واحد أعلو هبل. الكفار اللي هناك سمعوا صوتهم
فرجعوا.
نعم، فرجعوا، وهؤلاء نزلوا. فوقع المسلمون بين فكي كما يسمى
كماشة. نعم.
طيب، عندما وقعوا بين فكي كماشة، الذي حدث أن عبد الله بن قميئة ويسمى فارس قريش البطل أو الشجاع صاح بأعلى صوته قتلت محمد قتلت محمد.
جميل.
طيب عندما صاح بهذا الصوت العالي، هل يعني هل في الإمكان أن يصل صوته إلى كل الجيش تتوقع؟ يعني عندنا 3000 والمسلمين حدود 700، يعني قل 4000
إلى بعضهم ممكن.
لا، لاحظوا مع المعركة وقوة المعركة لا يمكن أن يصل، يعني ممكن يسمع عدد قليل، لكن الغريب أن الجميع سمع.
عجيب.
طبعا هنا وسيلة إعلامية هي إبليس، يقولون أن إبليس كما في عدد من الروايات هو الذي صرخ يكرر العبارة، ولذلك كل المسلمين سمعوا العبارة.
حلو.
أنني قتلت محمد. عندها صدم أهل الإسلام. طبعا اللي قتل مو أب ولا أم ولا أخ، لا، الذي قتل هو من؟
هو القائد،
هو القائد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ليس القائد، هو المصطفى عليه السلام.
اللهم صل.
فكانت النتيجة أن أصيب أهل الإسلام بصدمة مريعة جعلتهم ينقسمون إلى 4 أقسام. شوف، هنا نريد أن نصل الآن إلى قضية المتغيرات. إلى 4 أقسام. القسم الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، هؤلاء طبعا انضموا لحماية الرسول عليه السلام وسووا حلقات دائرية لحمايته عليه السلام. عليه السلام كان يقاتل، لكن هؤلاء لا، أصروا على حمايته، لا يريدون لأي مشرك أن يخترق هذه الأطواق حتى يقتله.
حلو.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أن الأمر انفلت من أيدي المسلمين قرر إعادة ترتيب الأوراق. إذا لا بد من الذهاب إلى وين؟ إلى فرع جبل أحد.
جميل.
لإعادة ترتيب الأوراق. أهل الشرك وضعوا حفيرات صغيرة في الطريق، فسقط الرسول صلى الله عليه وسلم في أحدها ثم أخرج وقد أصيب، لكنه في النهاية وصل إلى المنطقة. هذا القسم إيش؟ الأول.
نعم.
القسم الثاني هرب.
جميل.
هرب إلى المدينة. خلاص قتل محمد، إذن لماذا نبقى؟ ما فائدة الحياة؟ نبقى نروح نعيد يعني الكرة ونبدأ من جديد في المدينة، نحمي أولادنا نحمي. نعم. فذهب. القسم الثالث أصيب بيأس رهيب وقنوط شديد فألقى السلاح، جلس بجانب سيفه،
أصبحت حرب نفسية،
بجانب سيفه، بجانب رمحه، بجانب سهامه، جلس يقتل، ينتظر كافر يأتي ليقتله. خلاص الحياة لا تساوي شيء. القسم الرابع استمر في القتال، استمر في القتال. القسم الرابع مروا على القسم الثالث فقالوا لهم ما الذي يقعدكم؟ ما الذي يجلسكم؟ قالوا قتل محمد، قتل محمد. قالوا لهم قوموا، شوف لاحظ، قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد.
اللهم صل.
شوف انظر الى المتغير الثابت. هؤلاء ارتبطوا بايش؟ المتغير. محمد قتل محمد متغير، وهؤلاء ارتبطوا بإيش؟ بثابت. قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد.
جميل.
وفعلا قام.
جميل.
الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ترتيب الأوراق. طبعا القضية قضية سريعة، قضية أيام، لا بس بالدقائق، الثواني لها فائدة. أعاد ترتيب الأوراق بسرعة والتقى مع هؤلاء الذين قاموا، هؤلاء الذين يقاتلون، الذين ذهبوا إلى المدينة. عندما وصلوها كانت بوابات المدينة، تعرف قديما المدن بحكم الغزو وغيرها بس لديها أسوار بوابات، فعندما اقتربوا وإذا بالأطفال وإذا بالنساء وإذا بالشيوخ على يعني ينتظرون النتيجة، ينتظرون محمد صلى الله عليه وسلم يحمل راية النصر على الكفار كما حملها في بدر.
جميل.
وإذا بهم يرون الغبار، لكن الغبار قليل، ليس غبار جيش قوامه 700 مقاتل. فرأوا أن الغبار اقترب هؤلاء، وصل هؤلاء. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ قالوا قتل محمد وانهزمنا. فهل يا ترى قالت المرأة لزوجها الحمد لله أن الله نجاك؟ وقال الأب لابنه الحمد لله الذي أعادك؟ وقال الأبناء الصغار لأبيهم الحمد لله الذي أرجعك سالما؟ لا، هذول اللي يسوون كذا هم عيالنا وزوجاتنا ولا حنا. لكن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم غير، تربة المصطفى عليه السلام غير. على طول أخذ هؤلاء الحصباء وأخذوا التراب، أخذوا الحجارة، صاروا يرمون أزواجهم وأباءهم وأبنائهم. أيها الجبناء، أيها الفرارون، عودوا. شوف لاحظ العبارة.
نعم.
عودوا فموتوا على ما مات عليه محمد. كلام هؤلاء هو إيش؟
نعم.
ثابت.
جميل.
كلام الذين انهزموا متغير، وفعلا رجعوا ولم يدخل ولا واحد منهم المدينة.
الله.
عندما رجعوا كان الرسول صلى الله قد رتب أمر المعركة، وكان الجيش الذي جلس أو جزء من الجيش الذي جلس قد قام، فقاموا بإعادة الكرة من جديد، فانهزم الجيش الكافر. طيب هذا موقف
جميل.
طيب الموقف دقيق، لا بقي بس ملاحظة بسيطة أو بقي وقفة مهمة.
جيد.
هذا الموقف اللي هو المتغيرات والثوابت من خلال هذه القصة الموجزة المختصرة من غزوة أحد، بينها الله سبحانه وتعالى، بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بينها الرسول، بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قبل ذلك.
نعم.
بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قبل ذلك، وما محمد إلا رسول.
نعم.
طيب إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طبعا قد خلت من قبله الرسل دلالة على دلالة التغير.
نعم.
أفإن مات تغير، أو قتل تغير، انقلبتم على أعقابكم صرتم متغيرين، ومن ينقلب على عقبيه أي يصير متغيرا فإنه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
جميل.
لاحظ، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طبعا هذه دلالة على إيش؟ على ربط المؤمن بالثوابت.
جميل.
لا ترتبط، محمد سيتغير، سيموت، سيقتل، مثل سيمر عليه مثل ما مر على الرسل، حتى لو طالت به المدة، حتى لو طال به الزمن. هذا موقف من المواقف.
هذا موقف حقيقة يحتاج أن نقف عنده قليلا، لأن ما ذكرته وهذا الاستنباط الجميل منك دكتور إبراهيم حول هذا الموقف، الخلل الذي نعيشه في هذا الوقت، وجيد نربط بين الموقف السابق والواقع الذي نعيشه الآن. هناك من الناس أخذ ينظر لظروف العالم وأحوال العالم وكيف نتعايش وكيف نتصالح وكيف نتسالم، ولم ينظر في البداية إلى على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هل من وقف عند هذا الأمر؟
طبعا يعني هذه قضية تحتاج إلى أننا نرجع إلى الوراء بالنسبة لتربية أطفالنا.
جميل.
يعني عندما نربي أطفالنا ينبغي حقيقة أن نربيهم على المنهج النبوي، ينبغي أن نجعلهم يقرؤون السيرة كثيرا، يتمعنون فيها، عندما يتمعنون فيها يعرفون موقف المصطفى عليه السلام، موقف الصحابة، وترسخ هذه المسائل في أذهانهم بشكل تأصيلي. عند ذلك كل متغيرات تأتي فيما بعد ستجده على طول يرجعها إلى ما تعلمه من السيرة، ما تلقاه من السيرة، فيكون المعيار أو الميزان الذي لديه ميزان صحيح. الإشكالية أن الكثير الآن ما تربى على هالمنهج هذا.
الله.
عندما يأتي كاتب ولا يأتيك صحفي ولا يأتيك محرر ولا يأتيك معلق أو شيء ويبدأ يعلق أو يعطي أو يأخذه إلى آخره، تجد أنه يعني يصدمك بكلمات حقيقة شنيعة. طيب تجي تتأمل تجد أن يعني الذهن أو ذهن هذا الإنسان ومنهج هذا الإنسان خاوي من هذا من هذه السيرة.
صحيح.
وبالتالي لا يلام، لا يلام، لأنه لا يملك شيء، فالذي لا يملك شيئا لا يعطيك شيئا.
نعم.
أو يعطيك شيئا خطأ.
الإشكال أن بعضهم أحيانا يستدل بأقوال غربية مثلا على قضايا في طريقة التعامل وفي عقائد المسلمين كعقيدة الولاء والبراء، أو أحيانا يستنبط هذه من أقوال أهل البدع دون الرجوع لي، يعني هذه حقيقة مسألة جوهرية في هذا الأمر.
هذا هنا المبدأ، مبدأ التأصيل، مبدأ التثبيت، مبدأ يعني. ولذلك يعني ينبغي حقيقة أن نهتم نحن بصغارنا، سواء كان هذا في بيوتنا، في مدارسنا، في مدارس تحفيظ القرآن، في أي مكان نعلم فيه الصغير، أي مكان نعلم فيه الصغير ينبغي أن ننهج منهج أن نرسخ فيه مبدأ الارتباط الواسع.
نعم.
في منهج النبوة.
جميل. بعض الناس عندما تستدل بمثل هذه الموقف، هذا الموقف وهذه الآية، يقول لا تكون نصي وحرفي في فهم الآيات، الآيات متغيرة من زمان إلى زمان.
طبعا هؤلاء ما تستطيع يعني ترد عليهم باعتبار أنهم يعني يقلدون الآخرين.
نعم.
يقلدون الغرب، لأن الغرب عنده أن المنهج الشرعي الذي لديه هو منهج متغير.
نعم.
بحكم أنه منهج تعرض للإضافة والحذف، لأن الله تعرف أوكل الإنجيل والتوراة لأصحابها فخانوا فغيروا وبدلوا، فيريد من المسلمين أن ينهجوا نفس المنهج.
جميل.
طبعا هناك علشان هناك ترى مواقف أخرى من السيرة يعني.
جميل. حنا ودنا نأخذ موقف آخر أيضا.
أينا. موقف آخر هي عدة مواقف يعني نأخذها يعني تباعا بحسب ما يسمح به الوقت. موقف آخر عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وسجي في بيت عائشة. طبعا موت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كموت أي أحد.
صحيح.
عمر رضي الله تعالى عنه عندما أخبر ما صدق. طبعا أصيب كثير من الصحابة للمعلومية بصدمة، لو تقرأ في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن كثير تجد أمور عجيبة جدا. هناك من الصحابة من أقعد، هناك من الصحابة من يعني عمي مثل عثمان، هناك من الصحابة من لا يستطيع أن يتكلم نهائيا من هول الصدمة. المهم عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع بالخبر وذهب إلى وين؟ إلى المسجد، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى الصحابة في المسجد والأمر مختلط عليهم، ما يدرون هو صح ولا لا. فصعد المنبر وبدأ يخطب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ميعاد ربه كما ذهب موسى إلى ميعاد ربه 40 أو 30 يوم وسيرجع. الصحابة مبسوطين على هالكلام هذا. ليش؟ لماذا؟ لأن الغريق، تعرف الغريق؟
نعم.
إذا غرق ايش تمسك؟ القشة.
صحيح.
هو وزنه 100 كيلو وتمسك بقشة وزنها 3 جرام ولا 2 جرامين، صح؟
صحيح.
شو تسوي هذا؟ ما تسوي شيء يعني، لكن شيء في النفس. إذا الصحابة يفرحون بهالكلام هذا، وبدأ عمر يخطب ومبسوطين، يعني 30 يوم بسيط، 40 يوم بيجي، أسلام. وإذا بالصديق يأتي، الصديق رضي الله تعالى عنه كان في عند زوجته في السنح من في طرف من أطراف المدينة الأخرى بعيد عن المسجد.
جميل.
فعندما جاء الخبر جاء مسرعا، وأول ما بدأ دخل إلى منزل ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه جميعا، فكشف عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى وقال قبله وقال طبت بأبي وأنت وأمي ميتا وحيا، أما الميتة التي كتب الله لك فقد وجدتها. ثم دخل المسجد، عندما دخل المسجد نزل من؟ عمر.
نعم.
من المنبر
وصعد.
يعرف مكانة الصديق.
جميل.
وهذه مكانة يعرفها كل الصحابة له.
نعم.
وأهل الإسلام كلهم يعرفون هذه المكانة للصديق إلا فئة من الناس وللأسف الشديد. صعد الصديق إلى المنبر وبدأ يخطب وقال أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا طرفك، عندما كنت صغيرا كنت أحب قراءة التاريخ والسيرة، فكنت أنتقد الصديق. صور، لماذا يقول من كان يعبد محمد؟ أحد يعبد محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لنفي العبادة عن غير الله، فيقول من كان يعبد محمدا، طب سذاجة الصغار. لكن الصديق أراد بهذه الكلمة أمر عجيب، لو بلغت محبتكم أيها الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم درجة العبودية فإن محمدا إيش؟ متغير.
فإن محمدا
قد مات متغير. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا يطرأ عليه تغير، سبحانه وتعالى. شوف ربط نقل الصحابة من قضية اللي هو الارتباط بمحمد.
نعم.
الذي هو متغير إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
جميل.
يقول عمر فكأني لم أسمع هذه الآية إلا هاللحظة
من هول الصدمة.
من هول الصدمة.
نعم.
إذا لاحظ الآن منهج الصديق هو ربط إيش الصحابة بالثوابت.
جميل جدا.
نعم. هذا موقف، والمواقف كثيرة. نعم.
وهذا الموقف يعني أيضا نستنبط منه طريقة تلقي الصحابة رضي الله عنهم لقول أبو بكر الصديق عندما ذكرهم بهذا ثابت، رجعوا لقول أبو بكر ولم يصروا على رأيهم أو عنادهم.
رجعوا، وماذا كان الرجوع؟ يقول كان الرجوع يعني لا نقول صدق، كان الرجوع بكاء جماعي.
الله المستعان.
بكى الجميع، طبعا تخيل عشرات الآلاف يبكون سويا في المسجد وخارج المسجد، ثم الصوت انتقل، يعني ينتقل كذا بالطريقة الدائرية، فيستمع إليه أهل البيوت فيبكون والبيوت الأخرى فيبكون. يقول فارتجت المدينة بالبكاء وحق لهم أن يبكوا. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مات، ليس أبي ولا أبيك ولا فلان ولا فلان، كلهم صاروا يبكون. يقول ابن كثير: فكأن القيامة قد قامت في المدينة. يقول نقلا عن بعض الصحابة، يقول: فاسودت الدنيا، يقول: كنا في النهار ونرى الدنيا مسودة من هول الصدمة.
جميل. وأيضا نستطيع أن نستنبط من هذا الموقف وهذه القصة دور العلماء في توجيه الأمة ومحاولة يعني ربطهم بالثوابت، وإن كان هناك من أحيانا حتى من بعض أحيانا طلبة العلم يجتهد أحيانا فيخطئ، لكن دور العالم الراسخ في العلم أن يوجه الأمة ويربطهم بالثوابت.
هذه مسألة مهمة جدا. نعم. كونك أنت الآن تربط قضية التوجيه بالعلماء، هنا الصديق هو أفضل البشر. نعم. بعد الأنبياء والمرسلين، فجاء الآن يوجه الأمة. هو وجد خللا. نعم. ووجد خطأ يعني عندهم نتيجة لهول الصدمة، وإلا هم عندهم علم وعندهم من العلم الشيء الكثير، لكن الصدمة تجعل الإنسان، فأراد أن يعيدهم إلى الواقع، أراد أن يعيدهم إلى الواقع، وعادهم إلى الواقع من خلال الإقناع. شوف، من خلال الإقناع. جميل. والنص. جميل. فجاء بالنص ومعه الإقناع، عند ذلك خلاص رجع الجميع إلى الثابت وعرفوا المتغير.
جميل. ليش قلت الإقناع والنص؟ يعني أليس النص أحيانا يكون كافيا؟
أحيانا لا يفهم الناس النص.
جميل.
أحيانا بعض الناس تجده يعني لديه اهتمامات عقلية أو اهتمام بالعقل أو التركيز على العقل، ف يعني الناس ليسوا سواسية. يعني هناك أناس عندما يعني تذكره بالآية خلاص يتوقف. جميل. عندما تذكره بالحديث يتوقف. بعض الناس لا، يعني يفهم الحديث على أنه كأنه كلام فلان من الناس أو كأنه كلام رجل عادي، فتنتقل بعد ذلك إلى محاولة الإقناع العقلاني.
جميل.
فيعني كونك تجمع بين هذا وهذا عند البعض جيد، لكن لا يلزم أن يكون عند الكل. بعض الناس ربما حتى النص ما يتأثر به. تجي الواحد تقول: والله ترى يعني شرب كذا ولا أكل كذا ولا شيء حرام لا يجوز، تقول: والله الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير وقد قال الله سبحانه وتعالى، وتأتي بالآية والنص والقرآن والحديث، فيمكن ما يقتنع. لكن تجي تقول: والله شوف هذا تقرير طبي يقول لك إن لحم الخنزير فيه كذا وكذا
وفيه مضار
فلاني وفيه ينقل المرض فلاني وكذا وكذا وقد أصيبه. طيب من الكتبه هو مايكل مدري وشو من الغربيين الأطباء. خلاص اقتنع. اقتنع. طيب أنا بحاول، يعني أنا كمصلح أو كداعية إلى الله سبحانه وتعالى همي هو أن يهتدي هذا، أبحث عن وسائل المناسبة له، بل من الأفضل دائما محاولة تلمس أساليب اهتداء هذا الشخص. إن رأيت أنه والله يستجيب للنص بسهولة يكفي، إن رأيت والله لا والله أنه ما يستجيب للنص، أنا حاول أطعم النص بقناعات، قناعات عقلية، قناعات طبية، قناعات فطرية حتى يتأثر.
كما فعل الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا، يعني ذكرهم بهذه القضية.
قناعة عقلانية.
نعم. لو أخذنا أيضا موقف ثالث، يعني كما ذكر الإخوة الأخوات المشاهدين أن هذا الموضوع الثوابت المتغيرات قد يطرح أحيانا بطريقة علمية، وأحيانا قد يطرح أحيانا بطريقة المواقف وأخذ العبر منها. نحن أخذنا الآن طريقة المواقف من سيرة النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم وأخذ العبر منهم وكيف كانوا يربطون بين الثابت والمتغير. يعني أخذنا القصة الأولى كانت حقيقة رائعة واستنباط جميل جدا منكم دكتور إبراهيم. أيضا القصة الأخرى من حياة الصديق، هل هناك موقف آخر؟
طيب خذ موقف تريد من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من حياة الصحابة؟
نأخذ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، نأخذ من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف.
نعم.
ورجع إلى مدينة. الآن الطائف دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، وجاء أهل ثقيف خلاص معلنين الإسلام، لكن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بإبقاء الصنم العزة ثلاث سنين. قال لا. طب سنة؟ لا. طب ثلاث شهور؟ لا. طب شهر؟ لا. طب يوم؟ لا. ساعة؟ لا. ما في شيء اسمه حتى الساعة، يعني تشوف انتقل من ثلاث سنوات إلى ساعة ومع ذلك لا، كل ذلك يرفض عليه السلام. وفي نفس اللحظة يأمر المغيرة ابن شعبة ويأمر معه مجموعة من الصحابة بالذهاب لهدمها. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه مسألة ثابتة، مسألة أن لا يبقى صنم. طيب لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم لو ساعة، ايش تفهم منه؟
يعني كان المسألة ممكن يعني فيها قولان،
فيها قولان، يعني فيها تساهل، فيها تسامح بإبقاء الصنم. طب هالساعة هذه سيكون فيها عبادة،
نعم،
سيكون فيها سجود، سيكون فيها قرابين تقدم لهذا الصنم في هالفترة البسيطة من الزمن. فكأن هذا فيه نوع من إقرار الشرك في الأمة ولو لفترة بسيطة من الزمن. ولو لفترة بسيطة من الزمن يأتيك أناس مثلا يقول لك والله في أصنام في أماكن معينة نريد أن نهدمها. لا لا، يمكن إذا هدمتها الآن تسبب مشكلة. إذا هدمت الأصنام في دولة معينة وفي بلد معين وفي
خاصة أن لهم السلطة على هدمها،
أي ستسبب مشكلة، ستسبب إشكاليات، يمكن يثير عليك الغرب وكذا. لا، خلها فترة من الزمن، خلها كم سنة، إذا هدأت الأمور كذا أهدمها. لا، منهج المصطفى عليه السلام خاصة هذا، هذه قضية يعني ثابتة، أن لا يبقى للشرك أثر مهما كان يسيرا ولو ساعة واحدة.
جميل.
ولذلك على طول وهم يتناقشون والرسول صلى الله عليه وسلم مهيئ الأشخاص الذين سيذهبون لهدمها. طبعا لاحظ نقطة، أن هؤلاء الذين سيهدمونها سيصلون إلى الطائف بعد كم يوم، يعني معنى هذا أنها ستعبد أكثر من ساعة، أكثر من يوم، أكثر من أسبوع. لكن تبقى قضية أخرى، هي قضية الإقرار.
جميل.
نعم. جميل. يعني كأنه لو أقرهم ساعة، لو أقرهم ساعة، أصلا الساعة هذه ستذهب في إيش؟ في خضم الأسبوع، أسبوع النقل أو أسبوع الانتقال من المدينة إلى الطائف، طبعا على البحرين، فالمسألة تحتاج إلى وقت. لكن القضية ليست قضية الساعة فقط، لا، قضية الإقرار، يعني كوني أنا أقر هذا معناته في نوع من التساهل.
جميل. حتى لا يفهم الكلام خطأ عند دكتور إبراهيم، يعني أنت عندما تحدثت عن هدم الأصنام، يعني في الدولة التي باستطاعتها هدم الأصنام، لا يأتي فرد من الأفراد أحيانا في دولة كافرة يسبب لنفسه إشكالات ومشاكل قد تعود عليه بضرر، هل هذا صحيح؟
نعم، هذه طبعا مسألة أخرى، يعني في قضية اللي هو يعني اتخاذ قرار، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه قضية تعتبر متعلقة أو مرتبطة بمسائل مختلفة، من قضية الإمكانات، قضية التغيير، هذا هل سيؤدي إلى منكر أكبر منه، هل التغيير هذا سوف يجدي أو سوف يؤثر على الشخص أو غير ذلك، هذه كلها تأخذ مجال آخر. لكن مثل ما ذكرت أنت أنها مرتبطة بقضية القدرة ويعني عدم وجود أثر سلبي.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف في بداية البعثة ولم يطالبهم بالهدم، إنما أراد أن يؤوهم أو أن يؤوه في تلك المنطقة، لكن لما كانت له الغلب وله السلطة أراد هدمها. لو أخذنا أيضا موقف آخر، من أخذنا موقف من حياة الصديق رضي الله عنه عندما تحدث مع الناس، لو أخذنا موقف من حياة الفاروق رضي الله عنه.
طيب، من حياة الفاروق، أنت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى وتولى الخلافة من بعده الصديق، لم يمكن، طبعا الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أخذ الحمل أو حمل هذا العبء الثقيل كان يعني أمامه أمر رهيب جدا، ألا وهو أولا ارتداد العرب أو بعض العرب أو يعني الأقوياء من العرب، وقرار أهل المدينة، مو أهل المدينة، من يحيط بالمدينة، الانقلاب على المدينة. الأعراب الذين يحيطون بالمدينة أرادوا الانقلاب عليها وقرروا ودرسوا الموضوع دراسة مفصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات أو في لحظات وفاته كان يوصي الصحابة بأن يسيروا جيش أسامة
إلى
الشام،
نعم،
إلى قتال أقوى دولة في العالم وهي دولة الروم.
إذا قتال أقوى دولة والمحيطين بك يريدون أن ينقلبوا عليك،
أقوى دولة في العالم، لأنها طبعا هي تتصارع مع الفرس.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم
غلبت الروم. نعم.
وهم في أدنى الأرض، ومن هم من بعد غلبهم إيش سيغلبون في بضع سنين، غلبوا الفرس فصاروا الأقوى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسير الجيش لقتال الروم. عندما انتقل إلى المصطفى إلى الرفيق الأعلى ورأى الصحابة أن العرب ارتدت وأن الأعراب تريد الانقلاب، جاءوا للصديق وقالوا له، كلهم قالوا له، لا لدينا رأي، لا تسير جيش أسامة، خلنا نستفيد من جيش أسامة، قسم يقاتل الأعراب المحيطين بالمدينة وقسم يروح لقتال المرتدين.
إذن كأن المعطيات أمامهم القتال خارج سوار المدينة فيه صعوبة، يعني
في صعوبة لأنهم ستخلوا المدينة من الجيش، ما بيحد، بل من الجيش الصديق. ومن الجيش الفاروق. لاحظ يعني معنى هذا لم يبقى في المدينة إلا عدد قليل أبقاهم المصطفى عليه السلام. فالصديق قال له والله طبعا قال الآن قولين اثنين مختصرين جميلين لكن فيهما قوة المؤمن بشكل عجيب جدا، على الرغم من أن الصديق عرف عنه رقة القلب، لكن في هالموقف انظر. ولذلك دائما تأتي عبارات ردة ولا إيش أبا بكر لها. طيب قال الصديق لهم والله لو منعوني عناقة أو عقالة كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ليش؟ قالوا طيب يا 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 خليفة رسول الله، اللي ارتدوا قسمين، قسم ترك الزكاة، وقسم ارتد ردة كلية، خلنا نقاتل اللي ارتدوا على الأقل، ونخلي هذول اللي تركوا الزكاة بعدين تفهم معهم. قال لو منعوني عناقة أو عقالة، عقال حبل اللي يربط به الفحل من الإبل، شيء بسيط، لكن انظر الربط بالثوابت هنا، ربط بالثابت وليس قضية متغيرات. طبعا هذه ليست يعني هذه جاءت كذا عرضا يعني.
جميل.
القول الآخر عندما قالوا يعني الأعراب المحيطة بالمدينة تبي تسوينا مشكلة الآن إذا ذهب جيش أسامة، قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما وقفت جيش أسامة. طبعا أفضل النساء في المدينة أمهات المؤمنين، أفضل من نسائنا وأفضل من نساء الصحابة الباقيات، بل سيحرص كل صحابي على حماية عائشة وأم سلمة وزينب أكثر من حمايته لأمه وزوجته. لو جرت الكلاب يعني معناته ما عاد في أحد يحمي، فسير الجيش.
وفي رواية ما يعني ما حللت عقدة عقدها الرسول.
طبعا هي فيها أقوال كثيرة لكن ذكرت لك المشهور في هذا. سير الجيش، الأعراب اللي حول المدينة كالوين الجيش هذا طلع يقاتل الروم أقوى دولة، وحنا وش حنا عند الروم؟ جلالة عند أهل المدينة دولة ما ألقونا بال أبدا
ولا فكروا فينا،
ولا فكروا فينا بحال من الأحوال.
الله.
طبعا إلى الآن ما سوى شيء الصديق، فماذا فعل الأعراب؟ هل بقوا في أماكنهم؟ لا، أصيبوا برعب رهيب جدا، فأخذوا مواشيهم وما يستطيعون حملة وخرجوا وراء ارتقوا إلى رؤوس الجبال، إلى رؤوس الجبال من الرعب والخوف، ولم ينزلوا إلا بعد أن أعطوا الأمان. تصور.
جميل.
وبعد أن رجع الجيش الصديق سير خالد ومعه عدد بسيط من الجيش. خالد قائد محنك، فبدأ يجمع كل ما مر على منطقة المكة للطائف لقرى قريبة من في الحجاز يجمع منها مجاهدين، ازداد العدد يزداد العدد، فبدأ يضرب يضرب ويضرب إلى أن صف المرتدين عن أكملهم، سواء كانوا مرتدين ردة أصلية أو ردة ترك الزكاة. طيب الآن في هاللحظة خلت الجزيرة من أهل الردة ومن أهل الفساد وأطمأن الناس. طيب خلاص توقف الأمر؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لا بد من قتال هؤلاء الكفار، لا بد أن ينتشر الحق في كل مكان. فأمر الصديق رضي الله تعالى عنه الجيوش أن تنطلق إلى الشمال. الشمال جبهة واسعة تبدأ من البحر إلى البحر، 1600 كيلو تقريبا، فيها أقوى دولتين في العالم الفرس والروم.
جميل.
فانطلقت القوات. طبعا القوات الآن تحتاج إلى ترتيب، إلى قيادات وجيوش. فبدأ الإعلان جيش فلان جيش فلان، يذكر اسم القائد. الصديق توفي، تقلل الرفيق الأعلى، تولى الخلافة عمر. رأى عمر مشكلة هي أن كل إنسان يأتي من خارج المدينة يريد أن يسجل تحت اسم القائد المميز خالد بن الوليد.
جميل.
ما يبغى إلا خالد، وهو يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، يعرف أن خالد لم يهزم في معركة قط، إذا ما أبغى إلا خالد. يا ابن الحلال رح مع سعد بن أبي وقاص، يا ابن الحلال رح مع المثنى بن حارثة، يا ابن الحلال رح مع كذا، ما يروح، يبغى خالد.
طيب دعنا نأخذ الشاهد من القصة لأن الوقت الآن زحمنا كثيرا.
انتهى الوقت؟
أي نعم.
كم بقي؟
لم يتبقى للأقل من دقيقة واحدة.
طيب نحاول نختصرها.
جيد.
عندما يعني انطلق الجيش، يعني بدأت تنطلق الجيوش والغالبية مع خالد، عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن الناس مرتبطين بمتغير وهو خالد بن الوليد.
جميل.
في أثناء المعركة أو بداية معركة اليرموك وإذا بعمر يصدر أمر بعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش وتعيين أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
جميل.
خالد بن الوليد يعرف أن عمر لم يعزله حقدا أو يعزله يعني غيرة أو يعزله، لا هو عرف لا يريد الناس أن يرتبطوا بخالد ويربطوا النصر بخالد وأن الانتصار دائما مع خالد، يريد أن يربط الناس عمر بقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
جميل.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم في القرن الأول أو الثاني أو العاشر أو العشرين لا تتغير ثابت.
جميل.
لكن خالد لا سيموت. جميل. يوم سنتين 20 سنة يموت.
حقيقة شيخ إبراهيم نشكرك شكرا جزيلا لأنك يعني ناقشت هذا الموضوع الثوابت المتغيرات من منطلق لم يناقشه أحد يعني سابقا في موضوع خاصة في محاولة استقراء السيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم. دكتور إبراهيم بن عثمان الفارس عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود شكرا جزيلا لك.
حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا.
شكرا لكم مشاهدي الكرام متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة، نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.